بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الأمثال إصحاح 20. الخمر مستهزئة، المسكر عجاج، ومن يترنح بهما فليس بحكيم. في آيات كثيرة لسه هتقابلنا في سفر الأمثال عن الخمر، وموضوع الخمر ده موضوع حساس شوي، لأنه احنا مجتمعنا بيكره الخمر عموما. في نفس الوقت احنا حسب إيماننا مفيش مادة شر في ذاتها، يعني ما نقدرش نقول العنب ولا عصير العنب ولا ما يختمر انه شر في ذاته، وإلا يبقى ينسب الشر لله، كأن ربنا بيعمل حاجة شر. إنما الخمر في العهد الجديد مرفوضة. ليه؟ في العهد القديم كانت أحيانا بتبقى المشروب البسيط بتاعة العائلات اللي ساكنة في فلسطين، فالكتاب المقدس في العهد القديم ما حرمهاش تحريم قاطع إلا للنذير، يعني كان بيحرمها لنذير الرب، يعني الشخص الممسوح ككاهن أو نبي أو ملك ممنوع عليه خالص الخمر. يقول خمرا ومسكرا لا يشرب من بطن أم، يعني طول حياته ما يقربش منه. إنما كخطية هي خطية سكر، السكر خطية طبعا قديم وجديد، لكن التحريم القاطع كان على نذير الرب. النذير هنا بمعنى ايه بلغتنا النهاردة؟ كلنا بقى. ليه؟ ايه فرق مسيح الرب في العهد القديم ومسيح الرب الممسوح في العهد الجديد؟ في العهد القديم حتى شعب الله كيهود هم مش كلهم اخذين الروح القدس، هم مختتنين، عندهم الختان في جسدهم كرجال، ويتبعوا الشريعة الناموس، لكن غير مقدسين بالمسحة المقدسة. مين اللي يتقدس بالمسحة؟ الكبار المسؤولين عنهم بس، إما الكاهن أو الملك أو النبي أو القاضي زي شمشون مثلا. وبرضو المسحة في العهد القديم كانت مرتبطة بأمانة الممسوح، يعني شفنا شاول سماه داود مسيح الرب، لكن الروح القدس فارق شاول وكأن المسحة بطلت. الروح القدس في العهد الجديد لا يفارق. في نفس الوقت كلكم بدون استثناء بعد المعمودية خدتوا المسح. إذا نحن كعهد جديد نعامل معاملة النذير، النذير يعني المكرس المخصص. الحجة الثانية هنا لما القديس بولس يقول ألستم تعلمون أنكم هياكل الله، وإحنا في الطقس القبطي الهيكل نعمل فيه إيه؟ المذبح، نمسحه، ندشنه بالميرون، وروح الله ساكن فيكم. يبقى الطبيعي أن المسيحي لا يقرب الخمر. طبعا في ناس بتقعد تفصل في الموضوع وتقول ده أقرب للمشروب الاجتماعي في بعض البلاد ونسبة التخمر، والمواضيع دي تقعد الناس تتكلم فيها. لكن أنا هقول كذا حجة أخرى. حجة تاني غير نذير الرب والممسوح، الكلمة اللي قالها برضو الكتاب عن شبه الشر. طبيعي أن احنا ممنوعين من كل شر، بس القديس بولس استخدم مفهوم آخر، قال في حاجات شبه شر، بمعنى الخمر بكمية كبيرة يوصل لإيه؟ لسكر، شر قاطع ما فيهوش فصال طبعا، بس كده. طب بنسبة صغيرة اسمه إيه؟ اسمه شبه شر. ليه؟ لأن شبهة، عارفين لما تقول شبهة يعني بداية شر، ما هو لو زاد شوية هيقلب سكر. عارفين دي بتفكرنا بقولة الكذبة اللي إيه؟ بيضة، ومش عارف دي مش شتيمة قوي بس كلمة يعني لا، في العهد الجديد الموضوع ايه؟ ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا وما زاد على ذلك. الموضوع كده فيه شدة وجدية. يبقى هنا امتنعوا عن كل شبه شر، تسالونيكي الاولى 5، يبقى معناه اذا كان في شبهه شر في اي كاس مهما كان يبقى بلاش على طول، حتى لو مش شر في ذاته، حتى لو افترضنا انه ايه ده ما يسكرش، انا افترض كده، لكن في شبهه شر لانه لو زاد هيسكر. نقطه اخرى، انه ماذا عن العثره؟ فعلا المشروبات عموما او الاكلات ما عندناش في العهد الجديد تحريم لاكل معين وشرب معين. ليه؟ لان كل خليقه الله مقدسه وتقدس بالايه، بالصلاه وكلمه الله. فما عندناش زي اليهود الاكله دي ممنوعه والاكله دي مقبوله، ما فيش كده في العهد الجديد، ناكل. بس عندنا مفهوم، لو كان اللحم ما فيهوش خطيه يعسر اخي اعمل ايه؟ ما اكلش خالص. يبقى واحنا بناكل وبنشرب دايما نتجنب، مش بس النهم خطيه، زياده الاكل والشرب خطيه، لكن نتجنب حاجه اسمها العثره. العثره يعني ايه؟ يعني لو واحد شافني باكل الاكل ده او بشرب الشرب ده اعثر فيا، بقيت شايل خطيه. ليه؟ لاني تسببت اني كعبلته. طيب اذا كان حوالينا ناس بالنسبه لهم هذا الموضوع حساس ويعامل معامله انه من الفظائع والكبائر، يبقى لو انت استحليت وشربت بتعمل ايه؟ بتعثر الناس وبتقول لهم احنا بنغلط براحتنا، حتى لو قلت بس انا مش بغلط، احنا قلنا في شبهه غلط، شبهه طبعا كلنا سكر قاطع مع خطيه رديئه جدا. يبقى هنا في حاجة تاني لازم نفتكرها، هي تجنب العثرة. لو كان أخونا الضعيف ده اللي هيبص ويتلخبط ويعتبرنا كلنا كمسيحيين إن إحنا ما عندناش مبادئ وحاجات زي كده، لا بلاش بزيادة. إزاي نقعد نتكلم في حاجة زي كده؟ إحنا عاوزين نمجد اسم ربنا. نقطة كمان يا أحبائي، يبقى اتكلمنا عن العثرة، كلمنا عن شبه الشر، كلمنا عن مبدأ النذير أو مسيح الرب. في الكتاب المقدس اقترنت أغلب القصص اللي ذكر فيها شرب خمر بنهايات مأساوية. تعالوا نبتدي من أول نوح. أبونا نوح ده قديس عظيم جدا، لأنه رجل محسوب ضمن رجال الإيمان في عبرانيين 11، ومذكور بعد هابيل على طول. يعني يمكن آدم مش مذكور لكن هابيل مذكور ونوح مذكور، لأنه بإيمانه اجتاز مرحلة حساسة قوي بتاعة الطوفان وبناء الفلك. طيب نوح ده إيه اللي وقعه؟ الشيطان ما قدرش عليه في معركة الإيمان والجهاد، ما قدرش عليه. 100 سنة الرجل عمال يبني فلك بإيمان وبيجتهد بيتعب، ورب عياله في إيمان قوي خلاهم كلهم يشتغلوا معاه وركبوا المركب الفلك وخلصوا في الجيل اللي كله فساد واللي غرق بالطوفان. إيه اللي جاب رجله؟ إيه اللي وقعه؟ نسي نفسه. ولما زرع والأرض جابت كروم وفرح بالكرم، قعد يأكل ويشرب ويأكل ويشرب وإيه؟ ونسي روحه، فسكر، والسكر جاب عري، لدرجة واحد من القديسين قال يعني اللي كان لابس الكمال طول 100 سنة وما قدرتش عليه تحديات الطوفان عريته الخمرة عشان يكرهنا في الخمرة. يقول اللي جاب رجله، يعني اللي زل هذا القديس العظيم ايه؟ موضوع الخمر. طبعا هو تاب ورجع للقداسة تاني، لكن القصة ما خلصتش على خير برضه. ليه؟ كلكم عارفين انها نتج عنها لعنة كنعان. كنعان خد لعنة بسبب انه استهان بجده نوح، كنعان ده ابن حام. وسام ويافس هم اللي سطروا على ابوهم، حام وكنعان هم اللي استقلوا بالراجل فوقعوا في اللعنة، او كنعان بالذات. ما تعدي بقى على قصص كتيرة، مثلا احشاويرش لما شرب خمر زيادة طلب يجيب وشت الملكة يستعرضها كده قدام العظماء ويتباهى بجمالها، رفضت أم مشاه وخرب البيت ده بسبب الخمر. هيرودس الملك اللي قاعد عمل وليمة وقاعدين يشربوا، في الآخر بنت هيروديا دي طلبت رأس يوحنا المعمدان، فانتهت مأساة حفلة هيرودس بقتل أعظم مواليد النساء بسبب الشرب والحفل أو أحد الأسباب. واحد تاني اسمه الملك بلشصر، حفيد نبوخذ نصر، جاب أواني الهيكل وحط فيها خمر عشان يشرب عشان يغيظ اليهود يعني. طلعت ايد كتبت على الحيطة ايه؟ انت ناقص بالبلدي كده، وجدت وزنت بالموازين فوجدت ناقصا، واحصى الله ملكوتك وانهاه. ومن مات في الليلة دي موتة وحشة، والفرس خدوا البلاد بدل بابل. اذا واضح ان القصة الكتاب كل القصص اللي بتيجي فيها شرب حفلات فيها خمر بتنتهي نهايات سيئة. فلما احنا نبقى متشددين شوية كأولاد الله، ناس بنكرز بالإيمان، احنا شوفوا التعبير اللي قاله بقى العهد الجديد، لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، يعني الخمر في اتجاه خطية وحشة أو اسمها الخلاعة، انتوا ماشيين في سكة عكسية، بل امتلئوا بالروح. يبقى الناس اللي بتمشي في الخمر براحتها ماشية في طريق اسمه الخلاعة. الخلاعة دي بقى حطوا تحتها كل حاجة، السلوكيات الرديئة واللبس الرديء والعلاقات المنحرفة والكلام البذيء، ما كل ده اسمه خلاعة. طب ده طريق الخمر اللي تمشي فيه. الطريق التاني بتاعنا احنا بتاع السماء، امتلئوا بالروح. يبقى بدل ما تملى معدتك بخمر عشان دماغك وعشان مزاجك وعشان طريق الشر والخلاعة، املأ قلبك بالروح القدس عشان التقوى والقداسة والنقاوة. طيب هيرجع حد يقول بس احنا شفنا مثلا رب المجد يسوع حول الماء خمر. تاني بفكركم انه ما خلقه الله ليس فاسدا بذاته، يعني ربنا لم يخلق شيء شر. هو العنب شر؟ ما احنا بنقولكوش ما تاكلوش عنب مثلا. وكان زمان لما يعصروا العنب كانوا يسموه خمر، العنب الطازة اللي لسه معصور ده كانوا يسموه خمر، بدليل ان الكتاب بيميز بين الكلمتين خمرا وايه ومسكرا. الله هو يعني الخمر مش مسكر؟ يبقى واضح ان في زمانهم كان ده غير ده، الخمر ده الطازة اللي لسه مخمرش بس يسموه خمر، لانه لو اتركن ويعني قعد فترة طويلة هيخمر ويبقى مسكر. وضحت الحكاية؟ اذا ربنا يسوع له المجد لم يصنع خمرا رديئا يسكر، عمل مشروب جميل خمر طبعا، لكن حتى الناس لما شربت قالت ايه الموضوع الحاجة الفريش دي. عاوزين نراعي كل الامور دي في الموضوع ده، لانه انا ما زلت بشوف للأسف بعض المسيحيين الموضوع ده بيوربوا في الباب وبيتهاونوا وبيستحلوا وبيبقوا خدام احيانا. لا، في لا يليق، في امور تليق وفي امور لا تليق. خلاص بقينا أولاد ربنا وعنينا عن السماء. تعرفين الأباء الرهبان القديسين أنبا أنطونيوس يعلم الرهبان يقول لهم اشربوا المية بحساب، اشربوا المية بحساب، أما الذين يشربون الخمر فدول ماشيين في اتجاه عكسي. كان يقول لهم كده أنتوا كرهبان، طب بيكلم رهبان احنا مش هنشرب المية بحساب، بس يعني عشان تشوفوا القديسين قد كده واقفين لأجسادهم بحرص. يبقى احنا لما نقعد نفاصل في المواضيع دي زيادة، الروح دي مش بتاعتنا. وبعدين احنا مش قاعدين نتلذذ بالدنيا وما فيها، مش ده نفسية الانسان المسيح. طيب لما تذكر بقى الخمر في سفر النشيد او في بعض الاسفار الاخرى، لا الخمر هنا فيها معنى مجازي، معنى رمزي. الخمر يقصد به الفرح عادة. مثلا لما يقول في سفر النشيد، طبعا ده كله مجازي رمزي، اسكروا اشربوا ايها الاحباء، هنا السكر بالحب الالهي، لانه قبلها كان يقول حبك اطيب من الخمر. يبقى لما واحد يقعد في حالة صلاة وفرحان بربنا زي اللي مسطول، زي اللي سكران بس سكران بربنا. فهنا محدش ياخد الكلام ده بشكل حرفي طبعا، وكل القديسين كانوا فاهمين ان هذا الادب اليهودي اللي كتب بالروح القدس بيعبر عن علاقة هيام وعشق إلهي، وبالتالي بيستخدم بعض الألفاظ بتاعت الدنيا زي الخمر والسكر وكده، لكن ما بيكلمش خالص انه اعملوا خطيه. فلو واحد خد الايه دي وهطبقها حرفيا هيطلع بمفهوم غير اللي قصده الانجيل خالص. الخمر مستهزئ، اصحاح 20 بيبتدي بكده، ده لسه فيه بقى جزء في 23 طويل عن الخمر، نعيشنا نتكلم فيه براحتنا. لما يقول بقى لمن الويل، لمن الشقاوة، لمن المخاصمات، لمن الكرب، لمن الجروح بلا سبب، لمن ازمهرار العينين، للذين يدمنون الخمر. ده يعني ايه؟ شرك الموضوع خالص. ده في صح 23، فلسه هيجينا كلام تاني عن حزبه، ده الموضوع صعب. كلمة مستهزئة بقى، ليه بيقول الخمر مستهزئة؟ لان شوفوا استهزأت بمين؟ بواحد عظيم زي نوح. مش الراجل ده له كرامة وراجل محترم وكان عمره 600 سنة، كانوا زمان معمرين جدا. إنما استهزأت بيه. لو ربنا ما يوريكم يعني شفتوا حد سكران تحسوا إنه، أخطيت بالتعبير، هزأ نفسه، مش كده؟ إيه اللي هزأه كده؟ الخمر مستهزئ بتذل الإنسان، يبقى بيتطوح كده ومش عارف يتكلم ومش عارف يفكر، وأي حد يضحك عليه ومن غلطة لغلطة. طب ليه كده؟ بقى شوية حاجات تشربها ما انتش محتاجها جسديا. خلي بالكوا الخمر في الأدوية طبعا ده دواء، محدش بيتكلم في الدواء. أي نوع من يعني استخداماته الطبية مش موضوع مناقشة، لكن هنا مش بيتكلم في دواء. الخمر مستهزئة، المسكر عجاج، ومن يترنح بهما ليس بحكيم. مش ممكن واحد يكون بيسيب نفسه للحاجات دي ويدعي الحكمة بعد كده. وبرضو في ناس تقول طب أنا هشرب حاجة صغيرة وهاخد بالي عمري ما هقع في السكر والترنح. أنت تضمن نفسك؟ زي اللي هيقول بتفرج على شوية أفلام بس أنا عينيا مش هيحصل لها حاجة ولا دماغي، بس الأفلام دي وحش، هقعد قاعدة مع ناس بتشتم بس أنا مش هشتم. أنت قد القعدة دي؟ أنا هشتغل في المكان ده، المكان ده كله خطية بس أنا مش هغلط. كل اللي بيعشموا نفسهم بالأمور دي بيدعوا ان هم قادرين يضبطوا انفسهم. الحياة ما فيش ضوابط. كتير قوي من اللي وقعوا في السكر او ادمان الخمر، الادمان يعني تبقى مش قادر تبطل، خلاص تعودت عليه كل يوم ومش قادر تبطل، لدرجة ناس تصحى الصبح تمسك الازازة الصبح مش قادر، كأن في حاجة ناقصاها. طبعا ده صار عبدا. عشان كده القديس بولس قال كل الأشياء تحلي لي لكن لا يتسلط عليه شيء. مش معنى ان مفيش آية صريحة جدا بتقول ما تلمس الخمر بالمعنى الحرفي يبقى تسيبه يتسلط عليك، ده دي أمور لا تليق. من يترنح بهما فليس بحكيم. رعب الملك كزمجرة الأسد، الذي يغيظ يخطئ إلى نفسه. يعني الملك لما يزعل، لما بقى ايه يطلع صوت مرعب، زعلته دي اصلها ايه؟ بالقبر يعني. فما تزعلش الملك. طبعا الملك كتير لما نقراها نفكر في ربنا ملك الملوك، فانت ليه تحط نفسك في غضب الملك؟ ما تحط نفسك في رضوانه، في رضاه. الذي يغيظ يخطئ الى نفسه، يعني انت اللي بتأذي نفسك انك بتستفز الملك. في واحد يقصد يكسر القوانين، طب ما انت اللي بتغلط في حق نفسك. القانون لما يتنفذ هتقعد تقول بقى ظلموني؟ لا ما ظلموكش، انت ظلمت روحك. مجد الرجل ان يبتعد عن الخصام وكل احمق ينازع. النزاع هنا يعني الخصام برضو. في واحد غاوي شكل ينازع يخاصم على كل جملة، كلمة بكلمة وخناقة بخناقة وما نخلص. طب إذا كنت إنسان حكيم ما تهرب من الموضوع. مجد الرجل أن يبتعد عن الخصام. في ناس على فكرة في الشوارع عموما وبعض المصالح عاوزة تتخان، يعني نازلة من بيوتها مقررة خناق، أنت ليه تديهم فرصة؟ يعني في ناس بتبقى كده عصبيتها صعبة خالص. انت حتى لو اتكلمت في شكل يعني جد زيادة هيقول لك انت بتتخانق ليه وانت ما اتخانقتش. اذا خليك حكيم، ابتعد عن كل خصام. وفي بعض الامور تساعدك انك تبتعد عن الخصام. واحد، انك ما تقابلش الغضب بالغضب ابدا، ولا كلمة رديئة بكلمة رديئة ابدا. اتنين، الانسحاب. لما تلاقي القعدة هتقلب غم انسحب. الانسحاب شطارة، اعتذر. ثلاثة، الاعتذار. اللي قدامك هايج ثائر بسبب او بدون سبب، لما تقول كلمات لينة الجواب اللين، او تعتذر، تعتذر انه متنرفز. احيانا ضيط في نار الخصام، ضيعت عليه فرصة الخصام، هو كان عاوز يتخان. في ناس بتبقى عندها نية الخناق والخصام، انت ما ادتلوش فرصة لانك انسحبت او اعتذرت او قلت كلمة لطيفة او رديت الاساءة بالاحسان زي ما المسيح علمنا. لما تقول كلمة حلوة في حق الشخص اللي قصادك، قطعت على الشيطان فرصة انه يكرهكوا في بعض، وعلى الشخص اللي قدامك انه ينفجر في غضبه. فيبقى انت كنت انسان حكيم. مجد الرجل، لان بعض الناس يعتقدوا انه من الجبن ان تبتعد عن الخصام. دي بقى تعليم شيطاني. الشيطان يحب يقول لك ايه، ما تبقاش جبان، رد عليه عشان تخاصم، ولما تخاصم تروح النار في الاخر وتهلك، وخصام يجيب خصام، وزعل يجيب زعل، وممكن توصل لانتقام وطار وشغله. انما مجدك كانسان روحاني انت تبتعد عن الخصام. قيل عن رب المجد يسوع كانسان وعن كل قديس يتشبه به، لا يصيح ولا يسمع احد ايه في الشوارع صوته. لا يصيح يعني ما تسمعلوش خناقه ابدا، مش ممكن يزعق ويتخانق ويرد، لا. ده قصبه مردوده لا يقصف، يعني في اسلوبه وديع جدا. وطبعا الوداعه تعطل اي خصام، تديش فرصه للغضب. مجد الرجل ان يبتعد عن الخصام، وكل احمق ينازع. اللي يميل للنزاع والخصام هذا الانسان احمق. الكلام ده يا جماعه مهم ليه؟ لان احنا بنلاقي خصامات في البيوت بين الرجل ومراته. بيبقى الواحد عاوز يقول لهم مفيش حكمه، او بالبلدي مفيش مخ. طب كسبتوا ايه من الخناقه؟ ده انتوا جسد واحد، ده انتوا العيال هيروحوا فين؟ طب فين ربنا؟ طب انت زعقت وهي زعقت، استفدنا ايه؟ طب قعدتلكوا كام يوم متخصمين؟ مين مبسوط؟ ليه وقعتوا في الحفره دي؟ ليه ما خدتوش بالكوا؟ ما هو الشاطر يلم الموضوع ويصلح وخلاص، ويعذر التاني يتنرفز قال كلمه زياده، معلش ما كانش يقصد، لحظه ضعف خلاص. الواحد ينظر للانسان الغضوب كانه ضعيف، لكن الكرامه تدخل هنا وتضيع الدنيا. الكسلان لا يحرث من الحرث بسبب الشتاء فيستعطي في الحصاد ولا يعطي. يعني ايه كسلان؟ يجي عند ايه موسم الحرث، يحرثوا الارض عاده في الشتاء، ديسمبر يناير، يقول لا الدنيا برد انا مش هطلع. طبعا ده عز الشغل اللي هيبان ثمره بعد كذا شهر. طب انت ما تعبتش في وقت الشغل، مستني وقت الحصاد تلاقي حصاد ازاي؟ فيقول الكسلان لا يحرث بسبب الشتاء، يقول لك خليني في السرير اتدفى. طيب بدل عاوز تتدفى يعني من غير شغل، يبقى مش هتاكل، مش هتلاقي تاكل. فيستعطي في الحصاد، يروح بقى عند الفلاحين اللي زرعوا وتعبوا، يقول لهم شوفوا لي حاجه. ولا يعطى، يعني حتى لو خد مره مرتين مش هيفضل يعيش كده، الناس مش هترضى تديله على طول. يبقى الكسلان هيفلس في الاخر، لازم يوصل انه يفتقر. طبعا روحيا الكلام ده مهم. واحد ما بيرضاش يقرا الانجيل هيفتقر روحيا، واحد ما بيصليش مزامير هيفتقر روحيا، كسلان. فكسلوا بيوصلوا ايه؟ يستعطي. صلولي، ايوه صلولي، بس انت كمان صلي لروحك كويس، ان هما بيصلوا لك لكن انت مش تعمل اللي عليك. المشورة في قلب الرجل مياه عميقة وذو الفطنة يستقيها. آية جميلة أوي. المشورة النهاردة في علم بيسموه المشورة. المشورة برضو كلمة أخرى بديلة لكلمات الحكمة، بس هي بتركز على فكرة الإرشاد، التوجيه. ما هو الحكمة دي لها مجالات كتير، يعني الحكمة في الكلام، الحكمة في التصرف، الحكمة في التعامل مع الفلوس، الحكمة في التربية، الحكمة في الزواج. إنما في حكمة الإرشاد، أن تشير على إنسان مشورة صالحة. ومن ألقاب مسحنا له كل المجد مشيرا، جت في أشعية: يولد لنا ولد ونعطى ابنه وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه إلها عجيبا أبدا مشيرا. مشير يعني، أو في لقب تاني ذو المشورة العظمى، يعني صاحب الحكمة اللي ما بعديش، ما فيش حد زيه يعني. فهنا بيقول المشورة في قلب الرجل مياه كثير. يحكوا حكاية حلوة في البستان، أظن تقال على القديس يوحنا القصير، واحد من أباء البرية اللي مليانين حكمة. فكان رهبان بالآلاف يخبطوا على قليته يسألوا أسئلة يطلبوا حكمته. فكان في راهب مبتدئ فضل كذا يوم يعدي على القلاية يخبط: يا ابونا عندي سؤال. يسأل سؤال وبعدين يروح تاني يوم يعمل كذا. بعد أسبوع زي اللي إيه تشكك ليكون أبونا زهق مني، صعبت عليه نفسه لأنه إيه، قال أنا بقيت ممل، أنا كل يوم أخبط عليه وأسأله سؤال أسيبه صلواته. فأبونا قابله في الكنيسة: يا أبويا ما بتجيليش ليه يا ابني؟ يعني ما هو راهب صغير. قال له: أبي أنا خفت إن أنا أكون مزعج ليك وبضايقك. فقال له: شايف الشمع اللي هناك ده في الكنيسة؟ روح هاته كده وهات لي شمعة منورة. ومسك الشمعة المنورة وقال له: إيد الشمع بتاعك اللي معاك ده. فابتدى يسمع الكلام، يسمعوا كلام في الرهبان. فقعد يولع شمعة ورا التانية ورا التالت. قال له: يا ابني السمعة اللي في إيدي حصل لها حاجة؟ قال له: لا يا أبي. قال له: هكذا المسكين يوحنا لو جاله كل أباء البرية وخدوا منه كلمة مش هيحصل له حاجة، ما تخافش علي. يعني تعالى وما تخليش في قلبك سؤال. فمين المعنى؟ دي تفصل لنا الآية بتاعت المشورة في قلب الرجل مياه كثيرة. تصور نهر، وبعدين واحد خد كوباية مي، واللي بعده خد كوباية، واللي بعده خد جردل، حصل للنهر حاجة؟ ما تخافش. فالإنسان الروحاني اللي جواه مية النعمة، مية الروح القدس، مية الحكمة الإلهية، مش هيخلص. لو الناس طلبت منه ده مش معناه انه بيقل، مفيش حاجة اسمها يقل في الحالة دي، لأن دي نعمة من ربنا. زي النور بتاع الشمعة، لو نوروا منه 100 شمعة مش هيحصل له حاجة برضه، هتفضل الشمعة منور. المشورة في قلب الرجل مياه عميقة، طبعا عميقة يبقى بقى مياه كثيرة قوي. كمان مياه عميقة إشارة لإيه؟ في مياه سطحية، المياه الضحلة السطحية ممكن تتلوث بسهولة قوي. المياه العميقة لا، صعبة تتوسخ لأنها غويطة قوي. فالمشورة في كذا نوع، في مشورة سطحية، يعني في واحد يقول رأي كده إيه باستعجال باستخفاف وياخد الموضوع من وشه كده من ظاهره ويقول رأي، دي زي المية الضحلة السطحية. إنما المية العميقة يعني زي اللي بيحلل، زي اللي بيشوف الموضوع أصله إيه، أساسه إيه، جواه الموضوع يخلص إزاي. فلما تبقى مشكلة أنت تحتاج مشورة من مياه عميقة، زي ما تروح لدكتور خبرة. في دكتور صغير ما هو دارس طب زي التاني، لكن برضو الرأي هنا ما فيهوش خبرة، كنت تروح بقى لدكتور 30 سنة ولا أكتر خبرة. هنا العمق بتاع الخبرة بيطلع حاجة مش موجودة في الكتب. فالمشورة في قلب الرجل مياه عميقة، يبقى في حاجة غويطة كده. في ناس مثلا تقول لك لا خد الموقف ده واعمل كده، تروح لواحد بقى من اللي عنده مياه عميقة ده يقول لك لا استنى استنى صلي بس، تعملش حاجة دلوقتي، الوقت هيحل، تلاقي الوقت يحل. مع ان جالك 100 رأي يقول لك روح يمين وروح شمال واعمل وسوي، ولو مشيت وراهم كانت خربت. فأحيانا المشورة تتعدد الآراء والمشيرين، لكن مش كل مشير قلبه مياه عميق. طبعا المياه العميقة إشارة للصلاة والامتلاء بالروح القدس، دايما المياه إشارة للروح القدس. اللي يصلي كتير ويبقى روحاني جوا مية، المية دي تطلع بقى إيه في الوقت المناسب. وذل فطنة يستقيه، يعني الشخص المستشير هو نفسه إنسان فطن، إنسان حكيم، يعني اللي بيطلب المشورة هو كمان حكيم، لأنه في واحد بيمشي ورا دماغه بس. زي في ناس تقول أنا مش محتاج أعترف. طب ليه يا ابني؟ ما أنت بتروح تتعالج عند دكتور جات في الطب الروحي اللي هو أهم، وتقول أنا هعالج روحي، ما تروح تاخد مشورة صالحة. ذو الفطنة يستقي المشورة، يبقى الإنسان الحكيم يروح يسأل. الآية تقول اسأل أباك فيخبرك، روح اسأل أبوك عشان يقولك الخبرة بقى والحكمة والصح إيه وده تيتعمل إزاي. أكثر الناس ينادون كل واحد بصلاحه، أما الرجل الأمين فمن يجده. أغلب الناس كل واحد يحب يتكلم عن أمجاده، يعني تلاقي الناس في كل قاعدة كده، أنا أصلي مش بحب الفلوس، أصل أنا إلا كذب، أصل أنا أقول للي مش عارف إيه في وشه، وكل واحد يتمجد في كلامه عن نفسه. فبيقول أكثر الناس ينادون كل واحد بصلاحه، تمشي في أي حتة تلاقي كل واحد بيتندر بفضائله. طبعا الكلام ده كلام يعني مش مظبوط، لأنه غالبا اللي بيعمل كده وبيقول كده هو مش كده، أو بيذكر شيء كويس ويخفي أشياء كتيرة مش كويس، أو بيبالغ في تمجيد نفسه. عشان كده بيقول أكثر الناس، لأن قلة قليلة حكيمة متواضعة ما تتكلمش عن نفسها. الحكيم بجد ما يقعدش يتكلم عن نفسه أبدا، المتواضع بجد ما يقعدش يقول ده أنا أصلي وفصلي، لا ما يتكلمش عن نفسه. أكثر الناس ينادون كل واحد بصلاحه، أما الرجل الأمين فمن يجده. الرجل الأمين يعني اللي ممكن حتى من أمانته يقول أنا غلط، أو أنا الموضوع ده ما بفهمش فيه، من أمانته ليه يقول حاجة ما يعرفهاش، وليه يدعي أنه لا يخطئ. مرة كنا قاعدين مع قداسة البابا شنودة الله ينيح روحه، مجموعة كهنة الكنيسة هنا سعادة ضيقة، وتسابون بولس سأل سؤال صريح كده، قال له سيدنا قل لنا أكتر حاجة بتتعبك. فقال ما فيش حاجة بتتعبني إلا خطيتي. طبعا لما يكون قاعد وسط أولاده ومن الأمانة بتاعته يقول كده، إنه اللي بيضايقني مش الناس ولا المشاكل، ضعفاتي أنا أو خطاياي. طبعا حاجة أمانة، لا يتمجد في الكلام ويقول أصله فصل، هو مش محتاج يتكلم عن نفسه. فأكثر الناس ينادون كل واحد بصلاحه، أما الرجل الأمين فمن يجده. مين بقى الأمين ده اللي ما يتكلمش عن نفسه ويقول الكلمة الصح، وما يخجلش أنه يقول أنا غلط، ويقول الحاجة اللي يعرفها واللي ما يعرفهاش ما يقولهاش؟ رجل أمين. مين يجده؟ يعني عملة نادرة، الأمانة تبقى نادرة، إنما الكذب والرياء والمبالغة والكلام ده كتير. الصديق يسلك بكماله، طوبى لبنيه بعده. إنسان المستقيم اللي خاف ربنا دايما باصص على الكمال، يعني مش باصص إنه يبقى شكله كويس، شكله كويس دي سهلة، دي على فكرة مش صعب إن احنا نبان قدام الناس شكلنا كويس، إنما الكمال لا، ده يحتاج هذا العمر كله. والكتاب بيقول لنا كونوا كاملين كما أن أباكم في السماء كامل. الكمال ده يعني مش ما تغلطش بلسانك ولا بفكرك، الكمال معناه ما تطلعش غير الكلمة في مطرحها، وما تاخدش القرار غير المظبوط، وما تعملش حاجة غير المناسبة. فكامل في كل شيء، يعني فيش غلطة. الصديق يسلك بكماله. كام واحد فيكم بينشد الكمال؟ ينشد الكمال يعني يا رب نفسي ما غلطش، نفسي أبقى شبهك، نفسي اليوم يمشي بالضبط زي ما أنت عاوزه، بس عاوز أغلط لا بالفكر ولا بالفعل ولا بالقول ولا بالحواس ولا. الصديق الذي ينشد الكمال أو يسلك بالكمال، يا بخت عياله. عياله يعني تلاميذه بقى، تلاميذه هنا يطلعوا عندهم نفس الرغبة، رغبة الايه؟ الكمال المسيحي. نقول مثلا على القديس العظيم الأنبا بشوي، الرجل الايه؟ الكامل. طبعا ده كمال غير كمال الله، له المجد، الله مطلق الكمال. إنما من الناحية الإنسانية الأنبا بشوي ده ما يتمسكلوش غلطة في وقت. ونفس الكلمة قالت على أيوب الصديق، يقول رجل كامل في جيله، بس بعد كده طلع أيوب يغلط. يبقى كلمة كامل لما تقال على إنسان يقصد بها عملية نسبية، يعني بالنسبة لسوء البشر لا ده الرجل ده إيه بيرفكت، يعني كامل مظبوط قوي مظبوط قوي، بس ده مش ربنا يعني، فأكيد في ضعفات برضه. لكن الكمال لله وحده طبعا، الكمال المطلق دي صفة إلهية. أكثر الناس ينادون كل واحد بصلاحه، أما الرجل الأمين فمن يجد الصديق يسلك بكماله. طوبى لبني بعده. ليه؟ لأن ولاده بصوا على المنظر ده بقوا عاوزين يبقوا زي كده. عشان كده حتى المسيح لما قال لي يوحنا المعمدان فكركم بكلمة، قال له ينبغي لنا أن إيه؟ أن نكمل كل بر. خلينا نعمل الصح كله. يعني المسيح مش محتاج يتعمد من يوحنا، طبعا دي معمودية التوبة، وانت هتتوب يا رب انت قدوس، لكن قال له بدال البشر دي حاجة صح يعملوها انا اعملها، خليني اعمل كل حاجة صح، نكمل كل بر. طوبى لبنيه بعده. الملك الجالس على كرسي القضاء يذري بعينه كل شر، يدري بعينه كده كل شر. يعني الشخص اللي قاعد كملك وقاضي، كان زمان الملك هو القاضي فأغلب الأجيال القديمة يعني، وطبعا دي إشارة لله لأن الله له كل المجد، يجمع صفة الملك ويجمع صفة الدينونة القضاء، يرمي عينه كده ويلقط على طول الغلط من الخبرة بقى، فيبقى على طول يعرف يميز كل الناس. فبيقول الملك الجالس على كرسي القضاء، ممكن ناخدها على المسيح له المجد، يذري بعينه كل شر. وعلى فكرة كلمة كرسي القضاء دي قيلت عن المسيح مثلا في كورنثوس الأولى 6، يقول لأنه ينبغي لنا جميعا أن نقف أمام كرسي المسيح. في حاجة اسمها كده في حاجة اسمها كده كرسي المسيح. عشان كده احنا في الطقس القبطي العرش أو العلبة الخشب اللي بيتحط فيها الكاس ساعات نسميها ايه الكرسي، عشان الكاهن يبقى واقف قدام الكرسي خايف. الكرسي مش حاطين على المذبح كرسي، حاطين الخشب العلبة دي اللي بيبقى فيها الكاس، بس في لغتنا نسميه كرسي أو العرش. فيبقى الواحد واقف بيصلي حاسس أنه قدام كرسي المسيح، ما ده اللي هيحصل بكرة. ينبغي لنا جميعا أن نقف أمام كرسي المسيح ليعطي كل واحد حسابا عن أعماله. ففكرة كرسي القضاء، المسيح ما رضاش يقعد على الكرسي أبدا، طول حياته على الأرض كان جاي مدافع عن البشر محامي، بس في اليوم الأخير قاضي. خلي بالكم المفهوم ده حلو، المسيح لغاية دلوقتي شغال لنا طول الوقت محامي، لكن لازم يجي اليوم اللي هو نفسه يشتغل لنا إيه قاضي. احنا مستمتعين النهاردة بدوره كمحامي، عمال يحامي عننا. الروح القدس اسمه الروح المحامي، باراكليت معناها الروح، احد معانيها الروح الشفيع او المدافع او المحامي، فيشفع فينا بأنات لا ينطق به. عشان الشيطان بيشتكي علينا، الشيطان ده زي يعني اللي بيتهم المتهم تهم، فيطلع محامي شاطر يسقط التهم. فالمسيح لأنه دافع تمن خلاصنا بيسقط التهم عننا، شغال محامي. لكن هيجي يوم لازم في يوم يجلس قاضيا، وعمال يأجل في اليوم ده من حبه للبشر، لكن لازم هيجي اليوم، يوم كرسي المسيح، واللي يحط اليوم ده قدام عينيه يمشي كويس ما يغلطش. فيقول الملك الجالس على كرسي القضاء يدري بعينه كل شر. من يقول إني زكيت قلبي تطهرت من خطيتي. عارفين دي زي المزمور اللي بيقول لو كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت. يعني لو هتعد علينا الخطايا مين يقف قصادك؟ ده احنا تهم من رأسنا الرجلين، ما فيش يوم عدى من غير خطية. فهنا بيقول من يقول أني زكيت قلبي، مين يقدر يقف قدام ربنا يقول له بص القلب ده مزكى ما فيهوش ولا غلطة، مين يقدر؟ تطهرت من خطيتي. فلما جت سيرة القضاء والحكم على طول فكر وقال هو في إنسان يقدر يقف قدام ربنا يقول له زكيت قلبي؟ لا، كل إنسان يقف قدام ربنا يقول له ارحمنا رب قلبا نقيا إخلاصيا يا الله. يبقى الإنسان الحكيم مش اللي يقول أنا قلبي نظيف، هو اللي يقول له نظف قلبي. الإنسان الحكيم مش هو اللي يقول أنا كده تمام، يقول له يا رب أنا بعيد خالص عن التمام والكمال. الحكيم هو من يعترف بضعفه، من يشكي نفسه، لأنه ليس بار إيه؟ ليس ولا واحد. فلو أنت قلت أنك بار يبقى كذاب، لأن الإنجيل مش هيطلع كذاب. الإنجيل قال ما فيش بني آدم بار. عشان كده القديس يوحنا يقولها بطريقته الحلوة في رسالته الأولى يوحنا الحبيب، يقول إيه؟ من يقول أنه لا يعمل خطية هو كاذب، ولكن أن اعترفنا بخطايانا هو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا. لكن لو قلت لا أنا ما غلطتش، أنا ما بغلطش، تبقى كذاب. استفدت إيه؟ التهمة لبساك. لكن لما تقول أنا خاطئ، أنا محتاج للغفران والتطهير والنعمة بتاعت ربنا. عشان كده تلاقونا دايما صلواتنا فيها فكرة إيه؟ ارحمني يا رب لأني خاطي. ما حدش فينا بيكابر ويقول له أنا مش محتاج أطلب الرحمة، إحنا ما ورناش غير طلب الرحمة. الملك الجالس على كرسي القضاء يدرب عينه كل الشر، من يقول أني زكيت قلبي تطهرت من خطيئتي. معيار فمعيار، مكيال فمكيال، كلاهما مكرها عند الرب. يعني إيه؟ يعني اللي بيكيل بمكيالين ولما يجي يعمل معيار يبص للي قصاده ده، هذا شكله إيه؟ مع فلوس كتير، يقوم يقول له الحتة دي بقى بكذا. يدخل اللي بعده غلبان شوي يقول له لا دي بنص التمن. الله، هي تمنها كام؟ انت ليه بتقول رقمين؟ بتقول سعرين ليه؟ ما تقول بالضبط سعرها وخلاص. اللي قدامك لابس ايه، شكله ايه، مفروض كلمتك واحد. فمعيار فمعيار يقصد ايه؟ الكلمة دي غير دي، والكيل ده غير كيل ده، لان هما كانوا طبعا يلعبوا في الميزان يعني زمان، وما زالوا طبعا، أو يكيلوا بأكتر من مكيال. دي بنقع فيها إمتى أحبائي؟ أنك مثلا تيجي تتكلم مع شخص يبدو عليه سمات الغنى أو الثقافة، تلاقي نفسك إيه؟ بقيت مهذب زيادة. واحد تاني شكله غلبان تقوم تخبطه كلمتين. ليه كده؟ ليه بتعمل كده؟ هتحترم؟ احترم الكل، مش ده بني آدم وده بني آدم. ومين أدراك في السماء مين اللي تداخل فيهم السماء؟ غالبا الفقير فرصته أكبر أنه يوصل للسماء، الفقير والجاهل فرصتهم أكتر. لأن المسيح لو المجد قال ما أعصر دخول الأغنياء ملكوت السماوات، ربنا يرحم. طب يبقى أنت ليه بتتعامل بمعيارين بمكيالين؟ احترم الكل، قدر الكل. ساعات تبقى غلطة تبلعها لشخص وتخرب الدنيا عليها في شخص تاني، مش هي نفس الغلطة؟ طب بلعتها ليه المرة دي، والمرة دي عملت منها موضوع كبير؟ انت ليه بتمشي الأمور بمكيالين؟ كويس، ده غلطة في كل الأمور. راجع الشخص، قدم عتاب بسيط، سامح، ابلع، خد سلوك واحد مع الكل، سلوك مسيحي مع الكل. لكن اكمن الشخص ده كده والشخص ده كده، تبقى انت بتعير بمعيارين، عدم استقامة، عدم أمانة. يبقى أنت كده هنا ضميرك مش نقي. معيار فمعيار، مكيال فمكيال، كلاهما مكره عند الرب. لكن قريت فيها حاجة غريبة شوية. في قديس عظيم اسمه يوحنا الدرجي. يوحنا الدرجي ده عامل كتاب رائع اسمه السلم للسماء. وفي الآخر عامل فصل كامل للرعاة. الراعي اللي هو الأسقف والكاهن اللي بيرعى الشعب. فقال أحيانا يكون الراعي يضطر أن يتعامل بمعيار مختلف من أجل خلاص الناس. إزاي بقى؟ يعني ده هيكسر الآية؟ لا، بمعنى إيه؟ لما يكون واحد مبتدئ تماما في جهاده، تصوروا داخلين اتنين معترفين عند أب اعتراف، واحد لسه بيبتدي، لسه بيحبي، أبونا تلاقيه إيه؟ ربنا معك حبيبي، حاول ما تقعش، بلاش الموضوع ده. اللي بعديه خادم شكى نفس الشكوى، أبونا قال له في خادم يعمل كده؟ أنت إزاي ضميرك يسمح لك بكده؟ الله يا أبونا، ده اللي بسمعك من 5 دقايق، ما هي نفس الكلمة أو نفس الخطية. دي حكمة، دي هنا مش معيارين عشان ما حدش يفهمها ده ميكيالين، لا، ده لأن المستوى اللي قصاده يحتاج إلى إرشاد معين. الأولاني ده غلبان خالص، كونه بيبتدي يحاول لازم يشجعه، ولازم ما يهولش الخطية وإلا ييأس. إنما التاني هتقلب معاه باستهتار لأنه بتاع ربنا المفروض، فلازم يفوقه، يقول له ده إزاي واحد زيك يعمل كده. واضحة؟ يبقى هنا حتى الإرشاد لو اختلف مع خطية واحدة ده ما ينطبقش عليه الآية دي، لا، الآية دي مقصود بها إنك ما يكونش لك ذمتين عشان غرضك أنت الشخصي. لكن لو من أجل خلاص اللي قصادك ممكن قوي بقى يوحنا الدرجة قال أحيانا تبقى مشكلة من 2، نيجي على الطرف الأفضل الأقل خطأ. تصوروا مثلا، أقولها لكم بس إيه ما تستغلوهاش غلط، راجل ومرات، الست متدينة قوي وبتاعت صلاة ومليانة فضائل، والراجل يعني مش مركز في ربنا وحصل بينهم مشكلة زوجية. لو أنا جيت على الراجل، مش أنا يعني أخطيت، أي كاهن لو جه عليه زيادة ده ممكن ما يجيش الكنيسة تاني وبيتي يخرب خالص. يوم ساعات الكاهن يعمل إيه؟ يجي شوية على الزوجة الطيبة ويقول لها وانت كمان غلطانة. هي الحقيقة مش غلطانة قوي، يعني هو غلطان 9 من 10 وهي 1 من 10. لو وزعها كده في الحل 9 لـ1 الراجل ده يطفش، فهمتوا الفكرة؟ وما يرجعش تاني وتبقى الجوازة دي باظت. يقوم يجي عليها شوية ويجي عليه شوية، وهي تبقى حاسة بس أنا بريئة اللي انت بتقوله ده يعني، لكن هي لأنه عارف انها بتاعت ربنا وعندها رصيد روحي كويسة تستحمل، هتاخد الكلام وتقبله وتلتزم به. يوم التاني كمان شايف ان ابونا جه في صفه شويه، فيبقى دي حكمه. يبقى في الارشاد او في الرعايه الامور ما بتتخذش بالحرف، لكن في الحياه العمليه لا، خليك امين لالا تكون مكرهه عند الرب. فكره بقى واحد له ضميرين او ذمتين دي وحشه قوي. عشان كده يا احبائي اقول لكم نصيحه معلش اتعلمناها زمان، ما تحاسبوش اباء اعترافكم او المسؤولين في الكنيسه عن اي سلوك. ليه؟ لانك ما تعرفش السلوك ده وراء ايه. ليه تساهل مع شخص وشد على شخص؟ هو مش هيقدر يقولك. يجوز تساهل مع شخص مش لانه متساهل مع الغلط، لان الشخص لا يحتمل الا كده دلوقتي، ويجوز شد على شخص تاني من اجل خلاصه. فانت اللي قاعد بره تتفرج هتلاقي ده إذا معيار فمعيار، لا بتحكمش، ده ممكن تبقى حكمة. زي الدكتور اللي يكتب لنفس المرض دوايين مختلفين، ده المريض وده المريض، بس هو عارف المناعة هنا غير المناعة هنا، سن ده غير سن ده. مثلا الولد أيضا يعرف بأفعاله، هل عمله نقي ومستقيم؟ يعني إيه؟ يعني التربية بتبان على فكر. يقولوا العيال مراية بيوتهم، مش كده؟ لما تلاقي ولد مثلا في مدرسة الأحد بيشتم أو بيكذب بسهولة، هو شاور إن بيته فيه حاجات من دي. ولد مهذب جدا ومؤدب برضو، ده مراية بيته، مش كده؟ فالولد يعرف بأفعاله، هل عمله نقي ومستقيم. الأذن السامعة والعين الباصرة الرب، الرب صنعهما كلتيهما. يعني ربنا عمل الودن وعمل العين، احنا بننسى بقى ان ربنا اللي عمله. طب عاملهم ليه يا رب؟ عاملهم عشان تسمعوني وتشوفوني. دلوقتي لا بنسمعك ولا بنشوفك، يعني عشان كده في الكنيسة تفكرنا تقول طوبى لعيونكم لانها تبص. مفروض يعني تشوفوا ربنا، تشوفوا في اعماله، تشوفوا في كلامه، تشوفوا في الغلابة، تشوفوا في الاطفال. مفروض انك تحرك عينك بحثا عن المسيح، عن الله. ودانك معمولة عشان تسمع صوت ربنا. فبيقول الأذن السامعة والعين الباصرة الرب صنعهما كلتيهما. يعني من حق ربنا يملى ودانك ويملى عينيك لأن هو اللي عمله. فلما تبقى عينينا مقفولة وداننا مقفولة أو مفتوحة على الدنيا بس لازم ربنا يزعل، لأنه ممكن يتقال علينا زي ما تقال على اليهود لهم عيون يبصرون ولا يبصرون، أذان يسمعون ولا يفهمون، تبقى مشكلة. يا بخت الإنسان اللي طول اليوم يقول له قل لي حاجة رب عاوز أسمع صوتك، أو خليني أشوفك في إنسان طيب، خليني أقابلك في مريض، في طفل بسيط، في أيقونة جميلة، في قداس حلو. يبقى هو بيبحث عن رؤية الله واستماع صوت الله، لأن الله صنع الأذن والعين. آخر آية، لا تحب النوم لألا تفتقر. أغلب البشر يحب النوم والأكل، أما القديسين ما يكرهوش في الدنيا غير دول. يقولوا كده الآباء الروحيين يخافوا من النوم والأكل، الناس الطبيعيين الجسدانيين دايما مشغولين بالنوم والأكل. فبيقول ما تحبش النوم، ما تحبوش، لأن النوم الكتير مؤذي. لألا تفتقر، ما هو فعلا اللي ينام كتير ما يشتغلش، واللي ما يشتغلش هيتفقر. والنوم هنا يقصد به الكسل وإهمال الصلاة وإهمال الخدمة وإهمال الحب، كل حاجة بقى فيها كان حاجة كويسة وما عملتهاش. افتح عينيك تشبع خبزا، زي اللي فتح عينك تأكل ملبن. افتح عينيك هنا مش ملبن، تشبع خبزا. مقصود بيها ايه؟ فتح عينك يعني اصحى، قوموا يا بني النور عشان تلاقي حاجة تاكلها، قوم اشتغل يعني، مقصود بيها كده. افتح عينيك تشبع خبزا، يعني اصحى من نومك عشان في الآخر تغتني وتاكل كويس لإلهنا كل مجد وكرامة لأبد.